أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب الرهن، وقلنا بأن الرهن في اللغة هو الحبس والتقييد، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، بمعنى أن كل نفس بما كسبت بما فعلت بما صدر منها رهينة ومقيدة ومحبوسة، لا يمكن لها أن تخرج عما فعلت، مقيدة بفعلها، مقيدة بأعمالها. هذا الرهن من الناحية اللغوية. وأما الرهن من الناحية الشرعية الاصطلاحية فهو وثيقة، لأن الرهن ورد في كتاب الله عز وجل في آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، من سورة البقرة، أواخر سورة البقرة. خلاصة المعنى: إذا تداين زيد من عمرو، إذا طلب زيد من عمرو دينا، الشريعة قالت فتكاتبوا فاكتبوه حتى تحافظ على دينك، تكتبه وتجيب شهود كي لا يضيع دينك، أموالك ما تضيع. زين، إذا ماكو كاتب بالعدل فرهان مقبوضة، يعني أنطيك 100 دينار قرض، عليكم السلام، أنطيك 100 دينار دين، عليكم السلام، ولكن أعطني شيئا يبقى عندي وثيقة. اعطيني كتاب يسوى 100 دينار، اعطيني خاتم يسوى 100 دينار، اعطيني شيء قماش يسوى 100 دينار، فإذا وفيتني الدين أرجعت إليك العين المرهونة، وإذا ما وفيت الدين فإن العين المرهونة أقوم ببيعها حسب الاتفاق، أقوم ببيعها وأستوفي ديني. المهم ديني ما يضيع، حقي ما يروح بواسطة العين المرهونة. اذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. وصل بنا الكلام إلى قول المحقق رحمه الله: ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، فإذا استقرضت منك 1000 دينار وطالبتني بعين المرهونة فرهنت عندك فرسي، إلا أن الفرس حامل، الفرس عين مرهونة، أما الحمل ليس عين مرهونة، الحمل لي. أو رهنت عندك نخلتي وفيها تمر، النخل عين المرهونة، أما التمر لي، أقدر أجي أخذه وأروح. أو رهنت عندك شجرتي وهي محملة برمان أو بتفاح، الشجرة عين مرهونة وأما الثمر لي، إلا أن يشترط، إلا اللهم أن يوجد الشرط. كأنما كيف يوجد الشرط؟ يوجد الشرط رهنتك الدابة مع حملها، واضح؟ أو جعلت عندك هذه النخلة رهنا مع تمرها، أو جعلت عندك هذه الشجرة رهنا مع ثمارها، أو أنت اشترطت ذلك، أقبل بالفرس رهن بشرط ما في بطنها هو رهن أيضا. فإذا مع الشرط يتبع الشرط، وبدون الشرط شو يصير عندنا؟ الفرس رهن دون الحمل، والنخل رهن دون التمر، والشجرة رهن دون الثمار. فقال: ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن إلا مع الشرط. يكمل العبارة إلا مع الشرط. ثم قال رحمه الله: نعم لو تجدد عليكم السلام لو تجدد بعد الارتهان دخل. يعني هذا الكلام الذي مر في مسألة حمل الدابة، في مسألة التمر، في مسألة الثمرة، لا تدخل هذه الأشياء اللي نعبر عنها نحن بالنماء، لا تدخل ضمن العين المرهونة ولا تعتبر رهنا فيما لو كانت موجودة ومتحققة قبل من؟ قبل الرهن. قبل الرهن يعني هذه الدابة حامل قبل الرهن، فإن الحمل لا يدخل ضمن العين المرهونة ولا يدخل ضمن الرهن. أما إذا كانت العين المرهونة دابة غير حامل، أو كانت العين المرهونة نخلة ما بيها تبر، أو كانت العين المرهونة شجرة ما بيها ثمار، وبقت عندي هاي العين المرهونة بقت عندي أشهر، خلال الأشهر أصبحت الدابة حامل، أنا هم عندي دابة وصار بينات تزاوج صارت حامل، أصبحت الدابة حامل، أو خلال هذه الأشهر أصبحت النخلة فيها تمر، أو خلال هذه الأشهر أصبحت الشجرة فيها ثمار، هنا الثمار تدخل ضمن من؟ ضمن العين المرهونة، وحكم الثمار وحكم النماء حكم العين المرهونة، لأن الظهور حدث بعد الرهن وليس قبل، وليس قبل الرهن. نعم لو تجدد النماء بعد الارتهان دخل النماء ضمن العين المرتهنة وكان حكمه حكم العين المرتهنة. جيد، بقي عندنا شيء وهو فائدة الرهن المن، فائدة الرهن المن. يعني مثلا الدابة عين مرهونة ولكن الدابة لها فائدة، كما لو استأجرت ومقابل استئجار الدابة أكو ثمن، أو دار عين مرهونة بيدي، الدار بيدي تحت سيطرتي ولكنها مستأجرة، العين بيدي أما المنفعة مستأجرة، كل شهر قاعد يدفع المستأجر إيجار، هذا الإيجار منو يأخذه؟ يقول المنافع للعين المرهونة المل للراهن، لأن هي ملكه، إلا أن ملكه شبي ملكه الآن حاليا بسبب الرهن شبي محبوس مقيد، بس هو ملكه لو مو ملكه شرعا ملكه. فإذا أخذت من عندك 1000 دينار وخليت عندك عين مرهونة وهي عبارة عن دار، من حقي أجر الدار وأستوفي منفعة، أستوفي منفعة من استئجار الدار يعني أجرة، بس أصل الدار بيدك، ما لي حق أبيع الدار، ما لي حق أوقف الدار، بس من حقي أجرها، لأن أجرة الدار، أجرة الدار هي ليست تصرف بالعين، وإنما هو تمليك المن، تمليك منفعة، ولا مانع من ذلك، ماكو مانع، لأنك ما لك علاقة بمنفعة الدار، أنت لك علاقة بمن مسيطر عليه، من مسيطر على العين ألا تباع ولا تهدى ولا توقف. أما المنفعة من حقي أنا أن أستفاد من الدار ومن منفعة الدار، العين محبوسة، العين محبوسة، بلي بلي ضمان ديني بواسطة حبس العين. قال وفائدة الرهن للراهن كأجرة الدار المرهونة أو أجرة الدابة المرهونة أو ما شاكل ذلك. ثم قال رحمه الله ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر. مسألة واضحة، فرع فقهي واضح. مثلا قلت لك أقرضني 1000 دينار وأعطيك كتاب المكاسب رهنا، أنت توافقت، اعطيتني 1000 دينار، اعطيتك كتاب المكاسب رهنا. هذا رهن رقم 1. جيتك ورا اسبوع قلت لك اقرضني 1000 دينار واعطيك كتاب اللمعه رهنا، انت وافقت، اعطيتني 1000 دينار اخرى وانا اعطيتك كتاب اللمعه رهنا. شنو صار عندنا؟ رهن ثاني. الرهن الاول 1000 دينار وكتاب المكاسب، الرهن الثاني 1000 دينار وكتاب اللمعه. جيتك ورا شهر قلت لك تفضل هاي 1000 دينار مقابل الدين الاول، وخذها انطيني كتاب اللمعه او المكاسب، عفوا الاول المكاسب، هاي 1000 دينار مقابل الدين والرهن الاول، خذ 1000 دينار واعطني كتاب المكاسب. شنو قال المرتهن؟ شنو قال؟ قال لا، رجع لي 2000، يا الله انطيك الكتابين، اذا انطيتني 1000 لا ارجع لك اي كتاب، اذا انطيتني 1500 لا ارجع لك اي كتاب، انطيني 2000 وابرئ ذمتك ابراء تاما، حينئذ ارجع لك الرهنين، حينئذ ارجع لك الكتابين. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح، مو مقبول، لان الرهن الاول لا علاقه له بالثاني، والثاني لا علاقه له بالاول. انا انطيتك 1000 ترجع لي كتاب المكاسب، ولا علاقه لهذا بالالف الثانيه وبالرهن الثاني وبكتاب اللمعه. فاذا اعطيتك 1000 وقلت هذا عن الدين الاول، يجب عليك ان ترجع الي كتاب المكاسب، ولا يحق لك ان تمتنع من ذلك وتطالبني بمن ان اوفي الدين كامل من اجل ان ترجع الي العينين المرهونتين. والمساله واضحه. ولو رهن رهنين مستقلين بدينين مستقلين ثم ادى عن احدهما، ادى الدين الاول من اجل ان يسترجع الرهن الاول، لم يجز، يعني لا يجوز لمن؟ للمرتهن امساكه. امساك من؟ امساك الرهن الاول بالاخر، يعني يقول انا ما انطي لا الاول ولا الثاني الا ان تجيبوا لي الدين الثاني، لا يجوز ذلك. ثم قال رحمه الله: ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما إلى آخره. هاي أيضا فرع واضح. لو فرضنا جئتك فقلت لك أقرضني 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار وماذا؟ وأجعل عندك كتاب المكاسب عينا مرهونة، أنت وافقت فأعطيتني 1000 دينار وأخذت كتاب المكاسب كعين مرهونة، خلاص هذا دين أول. دين أول، هذا الدين أول شنو وياه؟ وياه رهن، وياه عين مرهونة. ورا أسبوع قلت لك أقرضني 1000 دينار بلا عين مرهونة، عين مرهونة ما عندي، كيفك المسألة يمك، ترغب أن تقرضني بلا رهن قرض ثاني، دين ثاني بلا رهن، جزاك الله خير، ما ترغب إلا بعين مرهونة، عين مرهونة ما عندي، فأنا ما راح أقترض من عندك، كيفك بعد. فشنو قال؟ قال أقرضتك بلا عين مرهونة، فانطاني 1000 ثانية، فصار عندنا كم دين؟ دينان، الدين الأول مع رهن والدين الثاني بلا رهن. جيت ورا شهر جبت 1000 دينار، قلت له تفضل هذه 1000 دينار استرجاع للدين الأول، انطيني كتاب المكاسب الذي كان عينا مرهونة. فماذا قال؟ قال لا أرجع العين المرهونة حتى تفي بدينك الثاني. ما رجع لك العين المرهونة، روح جيب ألف ثانية حينئذ أرجع لك العين المرهونة. هذا الجواب من عنده شرعي؟ هذا الجواب من عنده صحيح؟ هذا الجواب من عنده مقبول؟ كلا، غير مقبول. لماذا؟ لا يجوز له أن يمنع من رد العين المرهونة مع أنني قد أرجعت إليه الدين المقترن والمتصل بهذه العين المرهونة. لا يحق له أن يمنع بسبب وجود دين آخر بلا رهن، الدين الثاني ما بيرهن، فلا يحق لك أن تمنع العين المرهونة بسبب من؟ دين رقم اثنين. يعني هو بكيفه ماذا صنع؟ بكيفه سوى؟ جعل هاي العين المرهونة بديلة عن من؟ عن دينين، والحال أن الاتفاق أن العين المرهونة بديلة عن الدين الأول، فإذا وفيت الدين الأول خلص ترجع لي العين المرهونة، ولا علاقة لك بالدين الثاني، لأن الدين الثاني بلا رهن. ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساك العين المرهونة بهما، يعني بسبب الدينين ما يصير. إذا رجعت لك الدين الأول ترجع لي العين المرهونة، ما يصير تمنعني من العين المرهونة بحجة أن هناك دين آخر، ما يصير. ثم قال رحمه الله: وبلي ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا. نجي إلى زرع الأرض، حكم زرع الأرض يختلف عن حكم الثمار في الأشجار. الثمار في الأشجار كلمة قلنا إذا كانت الثمار قبل الرهن فهي غير داخلة في العين المرهونة، وإذا ظهرت الثمار بعد الرهن فهي داخلة ضمن العين المرهونة. هذا بلحاظ الأشجار. أما بلحاظ الأرض التي تزرع بالبذور، حنطة، شعير، أو الخضروات أو ما شاكل ذلك، فإذا رهنت الأرض، أنا راهن الأرض، هذا العقار مرهون من قبلي، فإن كان مزروعا بنبات، بزرع، بحنطة، بشعير، برز، أو كان مزروعا بالخضروات المعروفة والمتداولة، فأنا المرتهن، الأرض هي التي تكون عين مرهونة. أما الزرع الثابت والموجود قبل الرهن هو لمن؟ للراهن، للراهن. زين، أما الزرع بعد الرهن، يعني رهنت، انطيته أموال، انطيته قرض، انطيته دين، مقابل هذا قال هذا الدونم اللي هو 1500 متر، هذا الدونم هو العين المرهونة، وكتب لي ورقة وشيء من هذا القبيل، توكيل بيع أو شيء من هذا القبيل، وصارت الأرض عندي، من حقي أن أقوم ببيعها إذا لم يفي لي بمن؟ بديني خلال سنة. هذا اتفاق بيناتنا. احنا ايش قلنا قبل قليل؟ قلنا العين المرهونة شيء ومنفعتها شيء آخر، فلا مانع أن يؤجر العين المرهونة لمن يقوم بزرعها شهر، شهرين، 3 أشهر، ماكو مانع، أو هو يقوم بزرعها، ماكو مانع. أنا العين، شنو العين؟ حقي، أما منفعة العين مو حقي. فإذا انتفعت من العين شو يصير؟ يصير ربا، يصير ربا، لأن انطيته مثلا 1000 دينار، داينته، قلت له 1000 دينار إذا ضاع، إذا راح شلون؟ إذا ذهبت ولم ترجع، إذا متيت شلون أنا أستوفي حقي؟ قال لي هاي العين المرهونة تبيعها تسوى 1000 دينار، تبيعها. إذا جبت العين المرهونة وبعدين شتر شنو؟ وأصبحت المنفعة لي أيضا، أزرعها، أأجرها، معناها داينت وانتفعت بدينه، وكل قرض جر إلى نفع فهو ربا. فلذلك منفعة العين المرهونة لمن؟ للراهن، من حقه يأجرها، من حقه هو يزرعها بنفسه، ما يصير أنا أتصرف بيها. فقال: ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان الزرع قبل الرهن أو متجددا بعد الرهن. هذا كله بلحاظ الأول في الرهن، لأننا قلنا كتاب الرهن فيه أربعة أركان. الركن الأول في الرهن وصل بنا الكلام إلى الركن الثاني في الحق. الحق، نحن الآن عندما نطالب بالرهن كما نصت الآية القرآنية المباركة فرهان مقبوضة. الرهان المقبوضة شنو مقابلة الرهن؟ الرهن شي قابله، يقابله حق. قال ويشترط ثبوته، يعني ثبوت الحق في الذمة، مالا كان أو منفعة، حينئذ يصح الرهن. الرهن يصح فيما لو كان لك، لاحظ، الرهن يصح فيما لو كان لي في ذمتك حق وأريد أن أحافظ على حقي فأطالبك بالوثيقة التي نعبر عنها بالرهن. هذا الحق تارة مال وتارة منفعة. يعني شلون؟ مثلا تريد أن أعطيك 100 دينار قرض، من حقي أطالب برهن. تريد أن تقترض مني 1000 دينار، تريد أن تقترض مني حنطة، تريد أن تقترض مني شعير، تريد أن تقترض مني طعام، أي شيء تريد تقترض من عندي من أموال، سواء كان دينار أو درهم أو الأموال على شكل ماذا؟ كتاب، حنطة، شعير، تمر، زبيب، أي شيء تريد أن تقترضه مني، من حقي أن أطالبك بوثيقة. هاي الوثيقة شو نعبر عنها؟ رهن. عبر عنها رهن. بعض الأحيان لا، الحق الذي لي في ذمتك هو ليس عينا، ليس مالا، وإنما هو منفعة. منفعة ركوب الدابة، تريد تركب الدابة تنتفع بركوب الدابة، تنتفع بركوب السيارة والانتقال بها، تنتفع بسكن الدار، أو عندي مثلا حيوان تريد أن تنتفع بأن يحرث لك الأرض، أو عندي عبد مملوك تريد أن تنتفع بمن؟ بما يعرف من حساب، من رياضيات، من قراءة، من كتابة، من خط جميل، هاي منافع.
استعفوا شنك المنافع كل قرض جرى منفعة مو؟
لا، هنا نفس المنفعة. لا لا، هنا نفس المنفعة. أنا قاعد أخذ عين مرهونة مقابل المنفعة، مو قاعد أخذ عين مرهونة وأنتفع بها، بالعكس، بالعكس المسألة. فأنا من اللي يضمن لي أنه أنت راح تنتفع بالسكنة وتطيني شنو؟ تطيني حقي. راح تنتفع بالركوب تنطيني حقي، تنتفع بالحراثة تطيني حقي عليكم السلام ورحمة الله، أو تنتفع بهذا العبد المملوك في الحسابات، في الرياضيات، أو في تعليم أولادك مثلا القراءة والكتابة وتطيني حقي، مو هاي منفعة. فأحتاج أن ماذا؟ أن تكون عندي عين مرهونة أحافظ بها على المنفعة التي سوف تقوم أنت باستيفائها. فالعين المرهونة لا يشترط أن تكون وثيقة مقابل مال، لا مانع أن تكون وثيقة مقابل منفعة، ماكو مانع من ذلك، لأنها وثيقة لحفظ من؟ لأنها وثيقة لحفظ الحقوق، سواء كانت الحقوق مالية أو كانت الحقوق منافع. فقال ويشترط ثبوت الحق في الذمة مالا كان ذلك الحق الثابت أو منفعة، ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح. بمعنى أطالبك بأن تدفع لي دينا مقدار 1000 دينار، دايني 1000 دينار، وأنت قلت لا مانع بشرط أنا أريد أن أحافظ على أموالي، والشريعة قد أمرتنا أن نتكاتب، وإذا لم نجد كاتب بالعدل ماذا قال الكتاب العزيز؟ فرهان مقبوضة، روح جيب لي رهان، عين مرهونة، قطعة ذهب، قطعة فضة، كتاب، قماش، أي شيء، أي شيء سعره شنو سعره يتناسب مع الدين. أنا أيضا يوجد عندي خاتم، قلت لك تفضل، هذا الخاتم عين مرهونة قيمته أكثر من 1000 دينار، عين مرهونة مقابل دين 1000 دينار لمدة 6 أشهر، منها 6 أشهر، جبت لك 1000 دينار ترجع لي الخاتم، ما جبت لك 1000 دينار من حقك أن تبيع الخاتم، تستوفي 1000 وترجع لي الباقي، واتفقنا على هذا التعاقد. ورسبوع أسبوعين جيت قلت له بعد أنا محتاج أكثر من 1000، محتاج 500 دينار، فماذا قال لي؟ قال أريد عين مرهونة. قلت نفس العين الأولى المرهونة هي بالأصل أكثر من 1000 دينار، نفس العين الأولى المرهونة اجعلها شنو؟ اجعلها، اجعلها عين مرهونة للدين الأول وبعد وللدين الثاني، فإذا وافق أكو مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله، يعني جعل الرهن، الرهن عليهما يعني على المالين على الدينين، صح ولا إشكال في ذلك. أما الركن الثالث وهو في الراهن، الراهن من الراهن عندنا؟ هذا اللي يأخذ الدين ونطالبه بوثيقة المعبر عنها بالعين المرهونة، يسموه الراهن، يأخذ من عدي دين ويخلي عدي كتاب أو قماش أو بيت أو دابة أو عقار أو أرض أو أي شيء من هذا القبيل. قال ويشترط فيه كمال العقل. كمال العقل هو الذي يعبر عنه بالتكليف، يعني أن يكون بالغا عاقلا، يعبرون عنه كمال العقل. إذا بس العقل يعني عاقل، بس من يقول كمال العقل يعني إضافة البلوغ إليه. ويشترط فيه كمال العقل، هذا اللي يدايل من عندك وبعدين يخلي عندك، يخلي عندك عين مرهونة، لابد أن يكون عاقلا. إذا مجنون لا الدين صحيح ولا الرهن صحيح، وإذا غير بالغ لا الدين صحيح ولا الرهن صحيح. وبعض من ضمن الشروط، شنو من ضمن شروط الراهن؟ قال وجواز التصرف. يعني شنو جواز التصرف؟ يعني أن لا يكون محجورا عليه. إذا محجور عليه مثل من محجور عليه؟ مثل السفيه، بالغ عاقل بس إنسان سفيه. شنو يعني سفيه؟ يعني يبيع الرخيص بغالي والغالي برخيص، لا يبالي بالخسارة، ما يهتم بالربح. الإنسان الذي يكون بعيد عن السفه، اللي عكس السفه شنو هو؟ رشد، أن يكون صاحب رشد بحيث أنه لا يبيع الغالي برخيص ولا يشتري الرخيص بغالي، يحافظ على أمواله، عنده رشد ما عنده سفاهة. هذا السفيه الحاكم الشرعي يحجر عليه؟ إذا ثبت عند الحاكم الشرعي أن زيدا سفيه يقول له محجور عليك، لا تبيع بكيفك ولا تشتري بكيفك، حتى النفقة التي يجب عليك أن تنفق على أبنائك وعلى زوجتك قد يكون سفيها، ينفق إنفاق فيه تبذير وفيه إسراف، حتى النفقة مالتك الراقبها، فيحجر على السفيه. المفلس نفس الحالة، هذا المفلس يداين من الناس، يداين يداين بعدين ما عنده يسدد، هذا يحجر عليه، يمنع من التصرف، يمنع من البيع، يمنع من الشراء، يمنع من الاقتراض. شن عبر عنه؟ محجور عليه، أو بعبارة أخرى ليس له التصرف بسبب الحجر، بسبب السفة أو بسبب الإفلاس. نعم، لا 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 لا، مو حرمة شرعية، حرمة وضعية، يعني مو حرمة تكليفية، حرمة وضعية، يعني بمعنى تصرفات فاسدة وباطلة. ويشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف. جيد، عرفنا جواز التصرف شنو؟ يعني عدم الحجر، عدم كونه سفيها أو مفلسا. وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه. الولي من هو؟ الولي هو الأب بالنسبة لمن؟ إلى أبنائه القصة. أو الجد من جهة الأب بالنسبة لمن؟ إلى أحفاده القصة. أو الوصي، فإن الوصي يعتبر ولي. يعني زيد قبل أن يموت أوصى، عند أبناء أطفال وعند أموال، أوصى أن فلانا هو الوصي في إدارة الشؤون أبناء القصار. من فلان؟ يجوز صديقه، يجوز أخوه، يجوز ابن عمه، يجوز أجنبي، مو ماكو فرق. وكيل الولي نفس الحالة. الولي في باب الولايات يذكر هذا الحكم تفصيلا. الولي من حقه يتصرف بأموال هؤلاء، من حقه. ماذا قال الفقهاء؟ قالوا يحق للولي أن يتصرف في أموال القصر فيما يوجب مصلحة هؤلاء. أكو مصلحة أن يشتري لهم هذه الدار؟ إذا أكو مصلحة نقول له تصرف واشتري، إذا ما أكو مصلحة لا يحق له ذلك، ويكون ضامنا إذا خسروا يصير ضامن. فالولي يتصرف في أموال القصر، مو كيف ما اتفق، يتصرف في أموال القصر مع وجود مصلحة، مع وجود مصلحة للقصر في ذلك. نجي لمسألتنا، هم عندهم مبلغ من المال، إذا بقي المال خاف يسرق، فماذا يصنع الولي؟ ينطيه قرض، يقرض الواحد، ومقابل ايش يأخذ؟ مقابل ايش يأخذ؟ عين مرهونة. شنو العين المرهونة؟ قطعة أرض. يقول قطعة الأرض خب لا تسرق، فأرد أحافظ على أموال هؤلاء، الدنانير والدراهم أحافظ عليها من السرقة من التلف، فأحولها إلى دين، أعطي دين إلى زيد أقرضه، مقابل هذا زيد ايش ينطيني؟ قطعة من الأرض مثلا، يعطيني قطعة من الأرض، يقول هاي عين مرهونة من حقك أن تبيع إذا أنا ما وفيت لك الدين. القطعة خب لا تسرق عادة، أرض موجودة، فأحافظ على أموالهم بهاي الطريقة. يصير لو ما يصير؟ قال ماكو مانع، لا مانع من ذلك. أو العكس، العكس شلون يعني؟ احتاجوا إلى دين، عندهم قطعة أرض ماكو مصلحة أبيعها وأشتري لهم ضروريات الحياة، لأن قد ترتفع سعرها، بس أقدر أقترض، أقترض وأخلي الأرض هي المرهونة لمصلحتهم، الداين أنفق عليهم بعدين أسدد، وتكون الأرض هي العين المرهونة من باب الحفاظ عليها. أكو مانع؟ قال ما دام أكو مصلحة لا مانع من ذلك. فقال وللولي أن يرهن، يعني يرهن أموال القصر لمصلحة المولى عليه، وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة. طبعا هاي بإجارة فيها كلام، هاي إجارة فيها كلام اللي وضحناه في قبل قليل، قلنا لا مانع، لا مانع أن يؤجر. طبعا هنا ايش راح يصير عندنا الفكرة؟ يصير عندنا الفكرة ما يحق لأن يأجر إذا رفض المرتهن بالعقد. المرتهن قال أنا ما أقبل أتأجر، أما المرتهن إذا قبل ماكو مانع، ماكو مانع بإجارة ولا سكنة ولا وطئ. يعني إذا جعل الأمة عين مرهونة لا يحق له أن يطئ الأمة، ولا بيع ولا وقف ولا عتق. كمل بعد أنت، هاي التصرفات المتعددة. وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنة ولا وطئ ولا بيع ولا وقف ولا عتق، لأنه تعريض للإبطال. يقول هاي التصرفات قد تسبب ماذا؟ قد تسبب إبطال الرهن. البيع شنو هو البيع؟ إذا بعت يقول أبطلت الرهن، لأن الرهن معناها إذا ما وفيته هو يبيع، هو يبيع إذا ما وفيت الدين، شلون أنا أبيع قبله؟ هذا معناه أريد أن أبطل الرهن. والرهن إيش قلنا؟ الرهن لازم بلحاظ من؟ بلحاظ الراهن لازم، أما بلحاظ المرتهن جائز، من حق المرتهن يقول له أخذ كتابك، أخذ الخاتم، أخذ القماش، لا أريد عين المرهونة. فالرهن لازم بلحاظ الراهن. شلون يبيع؟ على أي أساس يبيع؟ أم الولد إذا وطأ الأمة مو صير أم ولد؟ وأم الولد مثلا لا تباع. أو إذا أجر لمدة سنة وخذ قبض لإيجار لمدة سنة وضعها في جيبه، وهذا خلال شهر كن يبيع لأن ما وفيت له الإيجار، إيجار لمدة سنة يقدح في من؟ يقدح في مسألة البيع مثلا، فلذلك رفض. بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال نعم، إذا كان التصرف ينصب في مصلحة المرتهن فلا مانع. مثل من؟ وضعت عنده عبدا مملوكا كعين المرهونة فمرض، أعالج؟ المعالجة تصرف، إلا أنها في مصلحة من؟ في مصلحة المرتهن. أو خليت عنده فرس كعين مرهونة، أجي أغسله، أنظفه، أنطي طعام، أنطي شراب، إذا مرض الفرس مات أداوي، هذا تصرف لو مو تصرف بس بي إشكال؟ يقول ما بي إشكال، لأنه في مصلحة، في مصلحة المرتهن. وفيه رواية بالجواز مهجورة، تقول ولكن توجد رواية تدل، هسه رواية محمد بن مسلم، أكو رواية الحلبي، تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا مانع للراهني أن يتصرف في العين المرهونة. طبعا تصرف غير ناقل، تصرف غير ناقل. يقول هاي الرواية مهجورة لا نعمل بها، ولا يخفى عليكم الرواية المهجورة معناها لم يعمل بها أحد من الفقهاء، يسموها مهجورة. أما الرواية المعرض عنها، الرواية المعرض عنها مو مهجورة، لا، عمل بها بس منو عمل بها؟ القلة عمل بها قليل، والأكثر 80% من العلماء، 80% من الفقهاء ما عملوا بها، يعبرون عنها رواية معرض عنها. أعرض المشهور، أعرض الأكثر، 80% أعرضوا عن هذه الرواية، يسموها معرض عنها. أما المهجورة لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها أحد، يسموها مهجورة. المهجورة مو حجة، لا يمكن أن تكون حجة. ثم قال ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن. جيد، أنا اقترضت منك 1000 دينار وأنت طالبتني بعين مرهونة فأعطيتك هذا القماش، هذا الكتاب، عين مرهونة. جيد، ورا يومين ثلاثة بعت الكتاب الذي هو عين مرهونة، بعت الكتاب أو بعت القماش الذي هو عين مرهونة، هذا البيع شو نسميه؟ هذا داخل ضمن البيع الفضولي. لماذا؟ لأنني لا أملك أن أبيع الكتاب لأنه محبوس، ولا أملك أن أبيع القماش لأنه محبوس، أنا ممنوع من التصرف، حالي حال غير المالك. طبعا أنا أملك الكتاب بس ما أقدر أبيعه بسبب الرهن، فحكمي حكم الفضولي. فإذا بعت خلصت، وصل الخبر إلى المرتهن، أيها المرتهن هذا الكتاب العين مرهونة قد باعه الراهن، هذا القماش العين مرهونة قد باعه الراهن، ماذا قال المرتهن؟ قال قبلت، هو مو حقي، تنازلت عن حقي، قبلت البيع، يصح لو ما يصح؟ قال صح البيع كالفضولي، يصح بالإجازة، كما أن البيع الفضولي يصح بإجازة المالك، كذلك فيما نحن فيه، فإن بيع العين المرهونة يصح بإجازة المرتهن، لأننا قلنا ونكرر بأن الرهن عقد جائز بلحاظ المرتهن، لازم بلحاظ الراهن. فإذا كان الحق للمرتهن وتنازل عن حقه لا مشكلة في ذلك، ماكو مشكلة، خليه يتنازل عن حقه. فإذا لم يجز، قال لا أجيز بيع العين المرهونة الموجودة عندي وهي وثيقة الدين، فإذا لم يجز فالبيع إيش بيه؟ فاسد باطل لا قيمة له، وكأنما لم يقع. ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن. ثم قال رحمه الله: وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد. عليكم السلام. نيجي للعتق. اقترضت منك 1000 دينار وجعلت عندك عبدا مملوكا كعين مرهونة، قلت لك منها السنة، جبت لك أموالك ترجع للعبد المملوك، ما جبت لك أموالك تبيعه وتستوفي دينك. أنا ورا شهر اعتقته، احتاجت إلى كفارة فأعتقت هذا العبد المملوك، فقلت أعتقته. في هذه الصورة نسأل سؤال: هذا العتق باطل ولا مجال لتصحيحه؟ أبد أبد، يعني صدر باطل، يعني ولد ميتا، هذا هو الصحيح؟ أو أن هذا العتق من الممكن أن يصحح فيما لو أجاز المرتهن، كما أن المرتهن لو أجاز بيع الراهن للعين المرهونة إيش قلنا؟ البيع صحيح، حكم حكم البيع الفضولي. فهل العتق حكم العتق كحكم كحكم البيع؟ قال رحمه الله: تردد. من أين ينشأ التردد؟ شوف النكتة الفقهية، منشأ التردد الأول هو أن العتق إيقاع، العتق إيقاع، والإيقاع لا يصح معلقا، يعني أحكام بيع الفضولي تجري في العقود، الفضولية تجري في العقود، أما في الإيقاعات ماكو فضولية. ملاحظ شيخ الأعظم رحمه الله في المكاسب، في البيع من المكاسب، يباحث هذا البحث مطولا، مطولا يباحثه. عندما أبيع ما لا أملك بيع فضولي، إذا أجاز المالك صح البيع، وعندما أزوج هندا من زيد ثم علمت هند وأجازت فالزواج صحيح، نكاح الفضولي موجود في روايات. وعندما أؤجر دار زيد دون علمه ثم علم وأجاز فالإجارة صحيحة. أما عندما أطلق زوجة زيد ثم علم وأجاز قالوا الطلاق لا يصح بالإجازة لأنه إيقاع. أحكام الفضولي في العقود، أما في الإيقاع ماكو أحكام الفضولي، ما تصير. العتق شو اعتبر العتق؟ إيقاع وليس عقدا، إيقاع. فما يصير إحنا نطبق أحكام الفضولي على الإيقاع، ما يصير نطبق أحكام الفضولي على من؟ على العتق. فلا يحق للراهني أن يعتق العبد المملوك الذي هو عين مرهونة ما لحق عتقه، لأن العتق يولد ميتا، إذا أنشئ باطل، ما لأي أثر، ما لأي قيمة، ماكو مجال لتصحيحه. هذا هو منشأ التردد الأول. جيد. وأما منشأ التردد الثاني، شنو منشأ التردد الثاني؟ قال لا مانع. ليش؟ لأننا قلنا مرارا وتكرارا والآن نعيد هذا المعنى للمرة الأخيرة، أن الرهن جائز بلحاظ المرتهن ولكنه لازم بلحاظ الراهن. فإذا أعتق الراهن وعلم المرتهن وأجازه أسقط حقه، فقد أسقط حقه، وهذا المقدار يكفي ماذا؟ في تصحيح هذا العتق. فما هو رأي المصنف رحمه الله؟ قال أشبهه الجواز. الأشبه قلنا شنو يعني؟ يعني ما تقتضيه القواعد، ما تقتضيه الضوابط الشرعية. قال الجواز يعني يجوز للراهن أن يعتق العبد المملوك الذي هو عين مرهونة، ولكن هذا العتق شبيه يصح ويكون نافذا إذا أجاز، إذا أجاز المرتهن، إذا أجاز المرتهن لا مانع من ذلك. ثم قال الركن الرابع في المرتهن غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.